الحمد لله الذي تاب على آدم بصالح الكلمات ونجى نوحا من الأمواج المهلكات وجعل النار لإبراهيم كنسيم الزهرات والجبال والطير لداود مسبحات ويونس نجاه من حالك الظلمات ولوطا نجاه من أهل الخبائث والمنكرات وأيوب شفاه بصالح الدعوات وزكريا أكرمه بيحيى حصورا من الشهوات وعيسى ابن مريم أكرمه بشفاء المرضى وإحياء الأموات وأخرج لصالح الناقة من بين الصخرات وجعل لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم السماء معراجا طيب الخطوات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة لجميع الكائنات الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحبتي في الله يومكم هذا يوم عيد الفطر يوم تذكر فيه الأمة المسلمة بحمد ربها جل في علاه الذي أكرمها بنعمة الصيام وبنعمة القيام وبنعمة قراءة القرآن يوم من الله عز وجل فيه على أمة الإسلام بإدخال الفرحة والسرور والبهجة والحبور في هذا اليوم المبارك موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه دواء ومخرج من كل كرب وبلاء دواء ومخرج من كل كرب وبلاء هذا عنوان الموضوع لأن أمتنا المسلمة كما تعلمون تعيش واقعا مريرا كثرت الآلام والأحزان والانكسارات بعد أن قادت وسادت وبعد أن علمت العالم معنى الحضارة أصبحت اليوم كما تعلمون في قرب وضيق آلام وأحزان في ظل هذا الواقع يبحث الباحثون ويسأل السائلون عن المخرج. لذا كان عنوان موضوعنا دواء ومخرج من كل كرب وبلاء. يتمثل هذا الدواء وهذا المخرج في قول ربنا جل في علاه على مائدة سورة يوسف، قال الله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. آية، ويا لها من آية لو تدبرناها، لو فهمناها، لو طبقناها. فهذه الآية إخوة الإيمان والإسلام وردت في سياق مشهد إيماني مهيب، عندما جاء إخوة يوسف عليه السلام ودخلوا عليه. يقول ربنا جل جلاله: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مشهد يا له من مشهد، مشهد إيماني يبين للأمة المسلمة الدواء والمخرج من كل كرب وبلاء. إنه يتمثل إخوة الإيمان والإسلام في أمرين: الأول تقوى الله، والثاني الصبر مع الأخذ بالأسباب. التقوى، والتقوى فعل المأمور وترك المحظور، والصبر هو صبر على المقدور. فإن نبي الله يوسف عليه السلام تعرض لنوعين عظيمين من البلاء: الأول لا اختيار فيه، والثاني كان باختيار. الأول أوذي من إخوته، الإخوة، نعم، أوذي يوسف عليه السلام من أقرب الناس إليه، من إخوته الذين أضمروا له الشر وأكن لهم الحب والبر، فأبعدوه عن أبيه وعن أخيه، ألقوه في الجب. نعم إخوة الإيمان والإسلام، عندما يجتهد الشيطان على النفوس حتى وإن كانت ذكية، حتى وإن كانت تقية، فقد اختلف العلماء في إخوة يوسف، هل هم أنبياء أم هم علماء؟ وأقل الأقوال أنهم علماء. واجتهد الشيطان، وفي هذه دعوة، دعوة لكل مسلم ألا تغتر بصلاحك، ولا تغتر بتقواك، ولا تزكي نفسك، لأنه لك عدو. قال عنه ربك جل جلاله: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لك عدو أقسم بعزة الله على إضلالك وإبعادك، وجنج جنده من أجل إبعادك عن رحمة الله رب العالمين. لأن آدم عليه السلام وهو أبوك كان سبباً في طرد هذا اللعين من رحمة الرحمن الرحيم، عندما تمرد على الأمر ولم يسجد لآدم سجود تحية وتكريم، سجود عبادة لله الذي أمر بالسجود لآدم عليه السلام، تمرد وقال فيما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فأبوك كان سببا في طرده، لذا كانت العداوة معك أنت إلى قيام الساعة، فاحذره على نفسك، وإياك أن تغتر بعملك أو بتقواك، إياك أن تزكي نفسك، فإن أعظم الخلق خليل الحق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يكثر من هذا الدعاء في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعليك أن تكثر من هذه الدعوة. إخوة يوسف أذلهم الشيطان، ملأ قلوبهم حقدا على أخيهم الذي أكن لهم الحب والبر، فأبعدوه عن أبيه يعقوب عليه السلام وعن أخيه وألقوه في الجب. ابتلاء، يا له من ابتلاء. فنقلوه من الحرية إلى ذل العبودية الباطلة، بعد أن كان حراً طليقاً محبب إلى قلب أبيه وإلى قلب أخيه، نزغ الشيطان في قلب إخوته فأبعدوه ونقلوه من طلاقة الحرية إلى ذل العبودية الباطلة، العبودية للمخلوقين. فالعبودية لله عز، والعبودية للمخلوق ذل. وبالفعل إخوة الإيمان والإسلام، بيع يوسف بثمن بخس، دراهم معدودة، ثم تعرض لنوع آخر من الظلم والابتلاء كان شديدا، تعرض لمن راودته على الفاحشة وغلقت الأبواب وتهيأت، وهي سيدته، امرأة العزيز، جميلة ذات منصب، سيدة تأمر وتنهى، وهو شاب عزب في غربة بعيد عن الأهل بعيد عن الأوطان، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. فماذا قال هذا النبي الكريم؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. نعم، بل واختار السجن على الوقوع فيما يغضب الرب جل في علاه، وكان هذا الابتلاء اختياري. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكأن يوسف عليه السلام يعلم البشرية: إن نزعت في أمر دينك على أن تترك دينك أو على أن تقع في معصية ربك وفي مخالفة من خلقك، إما تتعرض للتنكيل والتعذيب والسجن، فعليك أن تختار السجن على معصية ربك جل في علاه. فأهل الإيمان الصادقين إن خيروا بين فراق دينهم ومخالفة ربهم وإما التنكيل أو التعذيب أو كبت الحريات يختارون هذا الابتلاء على مفارقة الدين. واختار يوسف السجن. نعم ابتلاء عجيب، ظلم بعده ظلم، كما تعرض أصحاب رسول الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم لهذا الأمر الجلل من التنكيل والتعذيب. خيروا بين مفارقة الدين والبعد عن الدعوة أو القتل والتنكيل والتعذيب أو الطرد من الأوطان، فتراهم ماذا اختاروا؟ اختاروا مفارقة الأحباب والأهل والأولاد والأوطان، وتمسكوا بدينهم، فمكن الله لهم ونصرهم الله رب العالمين. لذا عندما تعرض يوسف إلى ما تعرض من ابتلاء، كان الدواء وكان المخرج من هذا الكرب إنه من يتقي ويصبر. فيوسف عليه السلام أمام هذين النوعين من الابتلاء تسلح بهذين السلاحين، الأول تقوى الله فنفذ المأمور واجتنب المحظور واختار السجن على الحرية حتى لا يقع في المعصية، السلاح الثاني الصبر على مقادير الله المؤلمة التي كانت سببا في الحيلولة بين الابن وأبيه بفعل إخوة غار، واستدلهم الشيطان فأبعدوا يوسف عن أبيه وأخيه، فتحلى يوسف بالصبر الجميل أمام هذا القدر الذي لا يدفع إلا بصبر جميل. ومن يصبر على مقادير الله رب العالمين ولا يتعجل المقادير بشيء فيه عجلة نصره الله ومكن الله له، لأنه من تعجل أمرا قبل أوانه ابتلي بحرمانه. فكم من متعجل أدت عجلته إلى النكاية بالأمة وإلى ضياع مقادير الأمة لأنه تعجل مقادير الله رب العالمين بغير استعداد وبغير إعداد وبغير تهيئة. وكما تعلمون الأمة في حاجة ماسة إلى إعادة بناء على عقيدة صحيحة وفهم سديد لمنهج الله رب العالمين. لذا قال تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بالصبر وبالتقوى انظر إلى النصر والتأييد. اليد التي امتدت ليوسف عليه السلام بالشر وباعدت بينه وبين أبيه وأخيه هي نفس اليد التي جاءت اليوم وهو عزيز مصر تستجدي منه العطاء وتمتد ذليله تطلب منه الصدقة. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، هكذا يا أيها العزيز، أرادوا أن يقتلوه فما مات، باعوه ليكون عبدا فصار ملكا. وجاءت اليد التي أدمرت شره وامتدت بالشر إلى أولياء الله الصالحين العابدين، جاءت تستجدي منه العطاء. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. إنه النصر والتأييد، جزاء الصبر وتقوى الله رب العالمين. لذلك عندما تقرأ القرآن نجد أن ربنا جل جلاله في ثنايا الحديث عن غزوة أحد، الغزوة التي صلب فيها النصر من أيدي المسلمين بسبب مخالفة واحدة لأمر النبي الأمين. ينزل القرآن الكريم مربيا ومزكيا ومعلما، فيقول الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ويقول الله عز وجل مبينا قيمة الصبر والتقوى على ما تعانيه الأمة، يقول: لتبلغن في أموالكم وفي أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إنها التقوى عباد الله، إنه الصبر على المقادير المؤلمة مع الأخذ بالأسباب والإعداد الجيد لبناء هذه الأمة بناء إيمانيا عقديا. مخالفة واحدة لهدي النبي الأمين يوم أحد تسببت في سلب النصر، فما بالنا اليوم وكتاب الله يحارب وسنة النبي تحارب من أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، تراهم على وسائل إعلام المسلمين يهدمون القيم والثوابت ويطعنون في كتاب ربنا وينكرون سنة نبينا، ثم تريد الأمة أن تنصر وأن تجبر؟ الإجابة لا. فلابد إذن من تقوى لله، ولابد إذن من صبر جميل. يا عباد الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فبالصبر الجميل على المقادير المؤلمة، سواء كانت على أرض فلسطين أو اليوم على أرض الفلوجة أو على أرض سوريا، في بورما وجبال أركان، في أفغانستان، في باكستان، في إفريقيا، في مصر، في ليبيا، في تونس، حدث ولا حرج. الأمة لابد لها من إعادة بناء، لابد أن تعود لربها وتعمل بكتاب ربها وهدي نبيها، تتقي الله فتفعل المأمور، تتقي الله فتجتنب المحظور، تصبر على المقادير المؤلمة، فإن حققت هذا الدواء كان المخرج من كل كرب وبلاء. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا إلى تدبر كتاب ربنا والعمل بما فيه لاستخراج كنوزه. يومكم هذا يوم عيد، يوم فرحة، يوم بهجة، أدخلوا الفرحة والسرور على ذويكم. لا تنسوا الدعاء للمستضعفين في أرض الله، لا تنسوا العمل الجاد لنصرة هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله من هذا البلد على بعض الأمهات المسلمين والزين ذلك حكومة في محمد صلى الله عليه وسلم في الخير الأخير وذلك فات القديم من فضل الله سبحانه وتعالى الستار وأنت أستغفر الله سبحانه وتعالى وأستغفر الله من فضل محمد صلى الله عليه وسلم ويسوي في الله سبحانه وتعالى بالمسلمين وقال لهم الله سبحانه وتعالى كيف ويسوي رسالة في محمد صلى الله عليه وسلم زي دينا und sein Gesandtes. Liebe Geschwister des Islam, Thema der heutigen Predigt, bitte Allah Ta'ala, werden Teile von Surah Yusuf sein, Allah Azza wa Jal, sagt der sinngemäße Übersetzung des Koran: Gewiss, wer gottesfürchtig und standhaft ist, gewiss, Allah lässt es lohnen, wird gut und Tunde nicht verloren gehen. Gewiss, wer gottesfürchtig und standhaft ist, gewiss, Allah lässt es lohnen, der Gutes Tunde nicht verloren gehen. Dieser Vers, Geschwister, wie wir erwähnt haben, ist entnommen aus Surah Yusuf. Und wenn wir Surat Yusuf erwähnen, die Geschwister, und die meisten von euch kennen diese Biografie des ewigen Propheten, dass diese Geschwister von ihm, nachdem sie ihm diese Tat angetan haben, aus Eifersucht der Liebe ihres Vaters und ihn in den Brunnen werfen wollten und auch dies getan haben, so sehen wir im Endeffekt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen gewaltigen hohen Stellenwert gegeben hat, sodass er Teile beherrscht hat und so die Geschwister von ihm, nachdem sie ihm diese Tat angetan haben, am Ende bittend zu ihm gekommen sind, damit er ihnen von dem Vorrat gibt. Und so sehen wir, liebe Geschwister, aus diesem Vers entnommen, dass das Heilmittel und der Schlüssel zu allem Guten, derjenige, der den Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass dies zwei wichtige Dinge sind, dass dies zwei wichtige Faktoren sind. Und zwar einmal die Gottesfurcht Allah subhanahu wa ta'ala und einmal die Geduld aus dem vorhergeschrieben, was Allah vorhergeschrieben hat. Amma taqwa, liebe Geschwister, die Gottesfurcht Allah subhanahu wa ta'ala, so besteht dies darin, dass man die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala befolgt und diese vollzieht und die Verbote Allah subhanahu wa ta'ala meidet und davon fernbleibt. Und dass man geduldig ist auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, was Allah vorgeschrieben hat. Dass man geduldig ist auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. So sehen wir in der Geschichte von Yusuf a.s., liebe Geschwister, dass er zwei wichtige Prüfungen mitgemacht hat. Dass Yusuf a.s. zwei wichtige Prüfungen erlebt hat. Die erste Prüfung war eine Prüfung, in der er keine Entscheidungsmacht hatte. Eine Prüfung Allah subhanahu wa ta'ala, in der er nicht den Spielraum hatte, eine Entscheidung zu treffen oder sich dagegen zu wehren. So sehen wir das, was ihm seine Geschwister angetan haben. Und zwar, dass sie sich versammelt haben, um ihm Schlechtes anzutun, um ihn in diesen Brunnen zu werfen. So war das eine Prüfung Allah subhanahu wa ta'ala, ohne dass er sich dagegen wehren konnte. Und die zweite Prüfung, die Geschwister, die Yusuf a.s. erlebt hat, ist die Prüfung, als die Frau des Herrschers mit ihm die Sünde vollziehen wollte. Und so sehen wir, dass er in der ersten Prüfung, der keine Entscheidungskraft hatte, ihm nichts übrig geblieben ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten und standhaft zu bleiben. Und in der zweiten Prüfung, die Allah subhanahu wa ta'ala für ihn vorgeschrieben hat, und zwar, dass die Frau des Herrschers mit ihm diese Sünde vollziehen wollte, so sehen wir, dass Yusuf a.s. Zuflucht gesucht hat bei Allah subhanahu wa ta'ala und sich davor gewehrt hat und vielmehr die Situation so weit gegangen ist, dass Yusuf a.s. es bevorzugt hat, in den Kerker geworfen zu werden, ins Gefängnis zu kommen, aber lieber bei diesem Eintritt ins Gefängnis, diesem Eintritt in den Kerker, anstatt Allah subhanahu wa ta'ala ungehorsam zu zeigen, wie Geschwister. Und dies zeigt die gewaltige Stellung von Yusuf a.s. nach all diesen zwei Prüfungen, die er erlebt hat. Und die Gelehrten sind sich einig und sind sich uneinig in Bezug auf die Geschwister von Yusuf a.s. Manche sagen, dass sie Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala sind und manche sagen, dass diese Gelehrte sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Manche sagen, dass diese Gelehrte sind und das Mindeste ist, was sie sind, ist, dass sie Gelehrte sind, so wie es manche der Gelehrten gesagt haben. Und dies zeigt die gewaltige Stellung der Geschwister, dass selbst derjenige, der gewaltiges Wissen gewonnen hat von Allah subhanahu wa ta'ala, nicht sicher ist von der Prüfung und nicht sicher ist von den Einflüssen des Schaitan. Und ebenfalls sehen wir dies in der Biografie von Adam a.s., nachdem er im Paradies gewesen ist und Allah subhanahu wa ta'ala ihm vorgeschrieben hat, nicht in diesem Baum zu essen und er trotzdem davon entnommen hat, so sehen wir, dass dies der Ausgang vom Paradies gewesen ist. Deswegen sollte sich niemand sicher sein vor den Einflüssen des Schaitans und niemand sollte sich sicher sein, dass er vom Abwegen abkommt, vom geraden Weg abkommt. Und das ist auch das, was wir in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sehen, dass er viel Dua gemacht hat durch Sujud, indem er gesagt hat, oh, wende deine Herzen, wende mein Herz auf den Weg deiner Religion. Und so sehen wir, dass Yusuf a.s., nachdem er in Freiheit gelebt hat, im Endeffekt zu dieser Situation gebracht worden ist, dass er ein Diener der Menschen geworden ist, nachdem er für einen billigen kleinen Preis verkauft worden ist und sie mit ihm gemacht haben, was sie wollen. Aber trotzdem ist Yusuf a.s. standhaft geblieben. Trotzdem ist Yusuf a.s. standhaft geblieben und ebenfalls hat er ihm die Sünde angeboten hat. Und dies zeigt die gewaltige Stellung, dass wenn man die Möglichkeit hat, von der Sünde zu entfliehen, dass man dies tun sollte, ganz egal, was der Preis dafür ist. Und das sehen wir auch in der Sünde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die Sahaba radhiyallahu anhum, als sie diese Engel in Mekka erlebt haben und sie die Möglichkeit hatten, entweder ihre Religion zu verlassen oder standhaftig einfach zu leben ihrer Religion und dann auszuwandern aus dieser gesegneten Stätte. Und so haben sie es bevorzugt, auszuwandern wie die Geschwister, um das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen. Das heißt, die Schlüssel zu allem Guten, liebe Geschwister, für jeden, der Probleme hat und für jeden, der Katastrophen erlebt und für jeden, der Prüfungen jeglicher Art erlebt, ist, dass er gottesfürchtig bleibt, die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala einhält und von den Verboten Allah subhanahu wa ta'ala fernbleibt und gleichzeitig gottesfürchtig ist auf diesem Weg und geduldig ist. Und so sehen wir das Ergebnis dieser gottesfürchtigen Geschwister, und zwar ebenfalls in der Situation von Yusuf a.s., nachdem er ein Diener gewesen ist,
und seine Geschwister es ihm angetan haben und ihm in den Kerker geworfen haben, dass er im Endeffekt ein Herrscher war und sie zu ihm gekommen sind, ohne dass sie ihn erkannt haben und ihm die Hand ausgestreckt haben und ihn gebetet haben. Und wir sehen ja genau dieselben Hände, die ihm diese Katastrophe angetan haben, sind die Hände, die im Endeffekt zu ihm reuen gekommen sind und zu ihm gekommen sind, um zu bitten. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass seine Geschwister zu ihm gekommen sind und gesagt haben, o hoher Herr, Unheil ist uns und unseren Angehörigen widerfahren und wir haben nur Ware von geringem Wert gebracht, so gib uns dennoch volles Maß und gib uns als Almose, Allah vergibt denjenigen, die Almosen geben. Und das war der Ausgang von der Geschichte von Yusuf a.s. gewesen. Und das, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, mit der Taqwa und mit der Geduld auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen für jeden, der sich beklagt, was der Ummah alles angetan wird und die Probleme, die diese Ummah erlebt und Probleme, die er vielleicht individuell erlebt, so ist der Schlüssel zu einem Guten, dass man zurückkehrt zum Koran und zu der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und die Taqwa versucht zu verinnerlichen, dass man das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala geboten hat und dass man von dem fernbleibt, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat und dass man geduldig bleibt auf dem Wege dessen, was Allah subhanahu wa ta'ala für einen vorgeschrieben hat, liebe Geschwister. Dies ist das Heilmittel und der Schlüssel zu einem Guten. Dies ist das Heilmittel und der Schlüssel zu allem Guten für denjenigen, der den Erfolg in der Dunya und der Akhira sucht. Liebe Geschwister im Islam, dies ist ein Tag der Freude. So sollte man versuchen, diesen Tag der Freude, versuchen, die Freude in sein Herz zu lassen und die Freude mit seiner Familie zu teilen und diesen Tag versuchen, bestmöglich zu genießen. Auch wenn der Ummah angetan wird, was er angetan wird. Und so haben wir die Schlüssel dazu erwähnt, dass man gottesfürchtig bleibt und dass man geduldig bleibt auf dem Wege Allahs Azzawajal. Ich sage diese Worte und beglückwünsche meine Geschwister zu diesem ewigen Fest. Möge Allah Azzawajal von uns und euch annehmen.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فكان من هدي النبي عليه الصلاة والتسليم بعد أن يخطب في الرجال يتوجه إلى مصلى الأخوات فيعظ النساء موعظة خاصة بهن وموعظة هذا العيد لأخواتنا الفضليات بعنوان ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين الذي جعل شق تمرة تقيق من النار، شق تمرة تقيق من النار. فما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين الذي جعل البسمة عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، بسمتك صدقة. فأقول للأخوات، أدخلي البهجة على زوجك، أدخلي الفرحة على أولادك، كوني بسامة لزوجك، كوني بسامة لولدك، فإن البسمة في ديننا عبادة. ما أعظم هذا الدين الذي بين لنا أن هناك من الكلمات كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كنوز وكنوز وكنوز. ما أعظم هذا الدين الذي جعل ركعتين خفيفتين يزول بها ذنبك ويغفر بها تقصيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يسأل الله عز وجل أن يغفر له ذلك الذنب إلا غفر الله له. فما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين الذي جعل أفضل الأعمال سرورا تدخله على مسلم. فأدخل السرور على زوجك، أدخل السرور على ولدك،
ما أعظم هذا الدين. ثم يقول القائل: إن الجنة صعبة المنال. كذبت. والله يا إخوة، الجنة أمرها يسير، في صدقة بشق طمرة، في بسمة، في استغفار، في ركعتين بإخلاص لله رب العالمين. فما أعظم هذا الدين. نقول هذا في ظل البعد عن النبع الصافي لكتاب ربنا وهدي نبينا من ثلة من المسلمين اتخذت من التفجيرات وإفزاع الآمنين مسلكا دينيا، فإن لله وإنا لله رب العالمين. فتجرأ المتجرئون على حرم رسول الله وعلى مدينة رسول الله في خاتمة هذا الشهر الفضيل رمضان، وفجروا وقتلوا وسفكوا دماء بين جنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبشرهم بالعار والشنار والهلاك والدمار. إنها مدينة رسول الله التي يأرز إليها الإيمان. إنها مدينة رسول الله التي تضم أعظم رفات، رفات النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أصبح التفجير عند بعض من ينتسبون للإسلام أصبح من الإيمان. يفجرون في بلاد الإسلام، يقتلون المسلمين ويفزعون الآمنين، ويزعمون أنه من الدين، والدين من هؤلاء جميعا. والله براء. ما أعظم إسلامنا وما أجمل ديننا. ديننا عباد الله دين رحمة ودين ملحمة. ملحمة في وقت الملحمة، بضوابط الملحمة، في ساحة الملحمة مع العدو الظاهر الذي يحارب المسلمين ويقاتل المسلمين ويضيق على الموحدين. لا يكون قتالا للموحدين ولا إفزاعا للمسلمين ولا ترويعا في بلاد المسلمين وترك الأعداء الأصليين. هؤلاء جميعا يصدق عليهم قول النبي الأمين في وصف الخارجين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الإسلام براء إخوة الإيمان، والإسلام من إرهاب أو تفجير أو تدمير. هو دين الرحمة وهو دين الملحمة، دين عظيم عظيم، أمره سهل بسيط. هو دين البساطة، بسمة وصدقة وركعتان تصل إلى جنة الله رب العالمين بعد إعداد لحفظ دينك وشريعة نبيك لمزاحمة العلماء العاملين والدعاة المخلصين. فأقول للأخوات: يومكن هذا يوم عيد، فأدخلنا الفرحة على الأزواج، أدخلنا الفرحة على الأولاد. أقول للمسلمين جميعا: اصبروا وأملوا الخير، واعلموا أن النصر من عند الله، وأن ما تعانيه الأمة والله هو خير لها، ففيه غربلة للصف وفيه عودة للرب جل جلاله. وهذا هو النصر حقا، أن يعلم المسلم أن النصر من عند الله، فيفزع إليه عاملا بكتابه، متبعا لسنة نبيه، محصلا للعلم النافع، حتى يمكن له في أرض الله. إخوة الإيمان والإسلام، ندعو الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتقبل صيامنا وأن يتقبل قيامنا وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم يا خالق السماء، ارفع عن أهلنا في فلسطين البلاء. اللهم يا خالق السماء، ارفع عن أهلنا في العراق البلاء. اللهم يا خالق السماء، ارفع عن أهلنا في سوريا البلاء. اللهم يا خالق السماء، ارفع عن الموحدين في بورما البلاء. اللهم يا خالق السماء، ارفع عن أهلنا في أفغانستان وفي باكستان البلاء، وانصرهم على عدوهم يا رب الأرض والسماء. اللهم يا خالق السماء، ارفع عن أهل مصر البلاء، وارفع عن أهل ليبيا البلاء، وارفع عن أهل تونس البلاء، وارفع عن أهل اليمن البلاء. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وأدخل الفرحة على المسلمين. اللهم من علينا بالعتق من النيران. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعودوا من طريق غير الذي أتيتم منها، فهذه سنة نبيكم في الأعياد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.